العنف هو ظاهرة مجتمعية قد تظهر في مختلف الأراضي والمجتمعات أيا كان، ولكن في الجمهورية اليمنية وفي المجتمع اليمني هناك الكثير من العوامل لتفشي هذه الظاهرة وكذلك ظهورها في مختلف الأرياف وقد ربما تكون في المدن. فأي منهما سبب ظاهري وحقيقي لتعرض المرأة اليمنية للعنف؟ وما هي آليات الحد من هذه الظاهرة؟ وكيف واجه القانون اليمني هذه الظاهرة بآليات مقننة وعقوبات قد يوضحها مختص مباشر في العملية القانونية؟ أهلا وسهلا سمعينا متابعينا في كل مكان إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي العيادة القانونية الذي يبث على إذاعة رمز FM صوت المرأة اليمنية. إذن حلقة تجمعنا بكم ولقاء جديد يجمعنا بكم. أنا من الإعداد والتقديم محي الدين يحيى، وكالعادة صاحبة المقام والمقال الضيفة العزيزة والمحامية والأستاذة علياء الكهالي. أهلا وسهلا بك أستاذة علياء في حلقة جديدة من العيادة القانونية.
أهلا وسهلا
فيكم جميع المستمعين. أستاذ علياء، بداية الحلقة نود أن نوجه لك الشكر والتقدير دائما وأبدا لما تبذليه من جهد وكذلك وقت يتاح للمرأة اليمنية في تقديم النصائح والإرشادات في العيادة القانونية.
لا شكر على واجب، ونتمنى أنه الجميع يستفيد مما يتم الصحة.
الله يسعدك. إذن السامعين المتابعين في كل مكان، حلقة اليوم وما يدار في طاولة العيادة القانونية هو العنف ضد المرأة اليمنية، دائرة توسعها، العقوبات والقوانين، الطرق والأساليب التي يمكن على المرأة اليمنية أن تتجه نحوها للحد من هذه الظاهرة. إذن في هذا اللقاء سنذهب في بدايته إلى فاصل قصير ثم نعود مع المختصة والأستاذة والمحامية علياء الكهالي لنتعرف أكثر عن ما هو العنف ضد المرأة وأسبابه وتداعياته وأنواعه. فاصل ثم نعود. وسلام بكم سمعينا متابعينا في كل مكان إلى بداية الحوار وإثارته على طاولة العيادة القانونية. أستاذة عليا، بما أنك محامية دائما وأبدا غني عن التعريف، نريد وتريد المرأة دائما وأبدا من نافذات العيادة القانونية أن تعرف ما هو العنف ضد المرأة اليمنية، ما هو العنف ضد المرأة بشكل عام؟
العنف ضد المرأة
عرفته
الجميع العام للأمم المتحدة بأنه أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي أي يعني أنها أي كونها امرأة، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث.
طيب أستاذ علي، لو البعض لا يدرك أن العنف ضد المرأة أنواع وقد يتخذ بأساليب ووسائل مختلفة تماما، من بوابة العيادة القانونية ومن باب تخصصك أنت وممارسة لهذا العمل، ما هو أنواع العنف ضد المرأة؟
أنواع العنف ضد المرأة متعددة، منها ما هي جسدية تتعلق بالنفس بجسد المرأة مباشرة، ومنها ما هو النفسية، مثال ذلك التهديد، مثاله السب والشتم، ومن ضمن هذه الأمور. أما الجسدية فهي عادة تكون الاعتداء على سلامة جسمها، فمن هذا القبيل يعتبر أن أنواع العنف ضد المرأة هي نوعان أساسيان، قد تكون هي جسدية، والجسدية قد تتفرع إلى عدة أنواع. منها أيضا العنف الجنسي يعتبر من ضمن أنواع العنف ضد المرأة.
جميل، هذا واحد من أنواع العنف، والعنف النفسي المترتب عليه مجموعة من الحالات.
أكيد، هو العنف النفسي أيضا يترتب عليها العديد من الأنواع الأخرى التي تتفرع منه، مثالها التهديد، السب، الضغط على المرأة بحيث يتم اتخاذ قرارات غير صحيحة قد تؤدي بحياتها، قد تؤدي إلى ضرر جسدي لها أو نفسي، مثل هذه الأمور تحدث.
جميل. إذن لنتحدث بداية عن العنف الجسدي أو العنف الذي يتعرض له جسد المرأة وقد يلحق الضرر بجسد المرأة، كيف يمكن أن يوضح أو كيف يمكن أن يعرف أو كيف يمكن أن يفرع؟ قلت تحدثي سلفا أنه مجموعة من الأنواع.
هو أولا العنف نوضح أنه لم يكن النص عليه في القانون اليمني، هذا أولا، هو لم يتم تنظيمه في القانون اليمني، وإنما يدخل تحت إطار الاعتداء على سلامة الجسم.
جميل.
الاعتداء على سلامة الجسم قد تكون نوعان، هي إما أن تكون يعني اعتداء يؤدي إلى عاهة مستديمة، وإما يكون اعتداء جسماني خفيف مثل ضربة خفيفة قد تؤدي إلى مثلا احمرار، كدمات، مثل هذه الأمور.
بالضبط.
بينما الاعتداء الجسماني الذي قد يؤدي إلى عاهة مستديمة قد يكون مثل قطع جزء من الجسم، قد يؤدي إلى فقدان مثلا البصر، نفترض يعني ذلك، يؤدي إلى عاهة بحيث أنها لا يمكنها أن تعود لاستخدام هذا العضو بشكل كامل.
جميل. تحدثي أنه القانون اليمني لم يحدد عقوبة ضد العنف ضد المرأة اليمنية، هو
ليس هكذا، وإنما هو لم يتم النص على العنف ضد المرأة بشكل مفصل، لا، إنما هي تم إيجاد قواعد عامة ومجردة هي تخضع للطرفين سواء الرجل أم امرأة.
جميل.
فليس لا يوجد نصوص خاصة متعلقة بالعنف ضد المرأة،
يعني النصوص
وإنما يتم العودة إلى القواعد العامة الموجودة في قانون العقوبة ويتم تطبيقها على الوقائع الحادثة.
جميل. وهذا هذه القوانين متعارض يعني يتفق مع الجنسين الرجل والمرأة في حال الاعتداء.
نعم.
جميل. لو تحدثنا أستاذ عليا سنخوض أكثر في أنواع العنف وما هي تداعيات العنف ضد المرأة. هناك أسباب كثيرة جدا تجعل المرأة اليمنية تتعرض إلى العنف المباشر سواء كان لفظي أو نفسي أو جسدي، ما هي الأسباب من وجهة نظرك وكونك محامية وأستاذة في هذا المجال، الأسباب والتداعيات لتعرض المرأة اليمنية؟
هو للأمانة ليس فقط المرأة اليمنية، تقريبا أغلب المجتمعات لا يخلو من مسألة العنف ضد المرأة. من أهم الأسباب أنه العنف يعتبر كآلية لإخضاع المرأة لأمور يريدها الرجل. عادة الرجل ينظر إلى المرأة بأنها هي الطرف الضعيف وبإمكانه السيطرة عليها من هذا المنطلق.
جميل.
فهذه أهم الأسباب، من أهم الأسباب. السبب الثاني أنه قد يكون بسبب شعور الاستحقاق أو التفوق أو كره النساء. مثاله أن يكون الزوج خلاص تزوج هذه المرأة فيحس أنها ملكه.
جميل.
هو مستحق لها، بالتالي له أن يفعل بها ما يحلو له. فالكثير من الأشخاص لديهم هذا المفهوم.
جميل.
والسبب الثالث الذي يمكن أن يكون من ضمن أسباب العنف ضد المرأة هي البيئة التي نشأ فيها الرجل. قد تكون بيئة دائما تتعامل مع المرأة بعنف فيشب عليها يعني.
جميل.
فتصبح مثل الشيء الراسخ في ذهنه أنه هذه هي الطريقة للتعامل مع المرأة.
جميل جدا. يعني قد تكون هي عدة أسباب ولكن أبرز الأسباب هي الثلاثة التي ذكرتها.
نعم.
أستاذ عليا. جميل. سمعينا متابعينا في كل مكان، باب التخصص دائما يعطي تفاصيل أكثر لا يستطيع المرأة العادي أن يلم بها، والأستاذ عليا من باب طاولة حوار العيادة القانونية توجه للمرأة الأسباب والتداعيات. دعونا نذهب سمعينا أستاذ عليا والأكارم في كل مكان إلى هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنضع الأسئلة وكذلك نطلق العنان للأستاذة عليا لتجيب عليها من بوابة العيادة القانونية. عدنا لكم سامعينا متابعينا في كل مكان بعد هذا الفاصل القصير الذي قضينا برفقتكم لنتحدث أكثر عن وقع هذه الحادثة وأن هذه القضية التي تواجه المرأة اليمنية بشكل شخصي أو بشكل خاص والمرأة بشكل عام في مختلف أنحاء العالم. أستاذة عليا ذكرنا أنه الأسباب التي تجعل المرأة في كل مكان تتعرض إلى العنف هي ثلاثة أسباب ذكرتيها تفصيليا وقد ربما تتعدد ولكن هي الأبرز التي ذكرتيها. لو نتحدث أكثر لماذا في ظل التطور والتكنولوجيا وكذلك الانفتاح والتثقيف العالي على مستوى العالم لازالت أو لازال العنف دائرة تحيط المرأة اليمنية في مختلف المجتمعات؟
هي قد تكون مشكلة عائدة أولا إلى الأسرة، فمثالها أنه المرأة لنفترض أنها تعرضت إلى العنف من قبل زوجها، عادة الأهل أهل المرأة لا يتخذوا أي إجراء في مواجهة هذا الرجل، وإنما يوجد مفهوم عام لدى الأغلب أنها امرأة وبالتالي للزوج أن يفعل بها ما شاء ويحق له أن يقوم بتأديبها كيفما أراد. فهنا قلة الوعي تؤدي إلى هذه المسألة أنه يتم التعامل مع المرأة بعنف.
جميل.
النقطة الثانية أن في أغلب الأوقات المرأة لا تطالب بحقها،
صحيح،
فبمجرد أن تتعرض للعنف يكفي أن تهرب فقط، لكنها لا تقوم بأي إجراء يؤدي إلى ردع هذه الأفعال مثل اللجوء إلى القضاء وما إليه. فمن هذه الأسباب إن تم العمل بها يعني كأن يتصدى العائلة لهذا الشخص الذي يقوم بتعنيف المرأة أو المرأة في حد ذاتها تقوم بتقدم بشكوى إلى النيابة المختصة لكي يأخذ هذا الشخص جزاؤه. هنا إن كانت هذه الوسيلة متوفرة لن يتمكن أحد من القيام بتعنيف المرأة أو الإضرار بها سواء جسديا سواء نفسيا سواء لفظيا أو بأي شكل من الأشكال.
جميل.
فقلة الوعي تؤدي إلى هذه الأمور وبكذا.
حقيقة الموضوع أنت تطرقت إلى موضوع مهم جدا يجب أن نضع عليه الكثير من الخطوط وعلامة الاستفهام والتعجب الكبيرة جدا. أحيانا تتعرض المرأة اليمنية للعنف من زوجها فتلجأ إلى أسرتها أو إلى عائلتها، لا يتم هنا التعامل بشكل إيجابي وإعطاء المرأة حقها وكذلك إنصافها من زوجها المتمادي سواء كان لفظيا أو جسديا، ويقال بأنه أمر عادي وللرجل الحق في ذلك. بكونك مختلطة في الأمور القانونية وكذلك قد تواجهي الكثير من الحالات هذه، هل صادفتي من هذه القضايا الكثير؟
أكيد العديد من النساء يتعرضن للتعنيف في منازلهن الزوجية يعني في منزل الزوجية، ولكن في الغالب لا يتخذون أي إجراء وإنما يتم التكتيم على الموضوع، وعادة يأتي الرجل ويتحدث مع الأسرة ويتم إغلاق الموضوع ومن ثم يعود لنفس الكرة ويقوم بضربها والاعتداء عليها مرة أخرى. هذه الحالات كثيرة متواجدة بكثرة، والإشكالية عندنا أنه القانون اليمني لم يعتبر الضرب سبب من أسباب الكسر، وتضطر المرأة أنها تصبر وتنتظر لعل الله يهدي هذا الرجل لكن دون جدوى. فبمجرد أن تتم المرة الأولى أول يعني يتم الاعتداء عليها المرة الأولى فقط ثم تليها التالية والثالثة والرابعة وهكذا، عادة لا يتوقف الرجل إذا قام بالاعتداء على المرأة مرة، في الغالب يتم الاستسهال بهذه الأمور.
صحيح صحيح. إذن أستاذ علي والسامعين في كل مكان، نتحدث من الجانب القانوني، إذا تعرضت المرأة بشكل مباشر للتعنيف أيا كان خاصة العنف الجسدي والقائم حتى هذه اللحظة والتي تواجهه المرأة اليمنية والفتاة اليمنية في بشكل خاص، كيف يمكن أن تأخذ المرأة حقها إن لم تستطع أن تنصف من قبل أسرتها؟ هل هناك إجراءات أستاذة عليا من البوابة القانونية تتخذها المرأة أو الفتاة للحد من هذا الشيء أو لإنصافها؟
أكيد إحنا سبق أن تحدثنا وقلنا أنه للمرأة أن تتقدم بشكوى إلى النيابة المختصة أو إلى أقرب قسم بجوارها يعني القسم الذي في إطار المنطقة بهذا الشخص، وأن تبين ما هي الأضرار التي حدثت لها، وعلى ضوئها يتم رفع الملف إلى النيابة المختصة وتقوم النيابة بالتحقيق، ومن ثم إصدار قرار الاتهام ويلي المحكمة التي تقوم بمحاكمة هذا الشخص والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.
جميل جدا، يعني تواجهه بمجموعة من الإجراءات القانونية المترتبة من بداية رفع شكوى مباشرة من للقسم المختص أو المتواجد في المربع والمنطقة التي تعيش فيه الفتاة، ثم التحول إلى النيابة، ثم التحول إلى المحكمة لإصدار الحكم. طيب أستاذ عليا، أحيانا لنتكلم من بوابة أوسع، هل حصلت أحداث ولا لم تنصف المرأة فيها من جانب القانون في هذا الإطار؟ المرأة اليمنية قد تواجه هذه الحالة وهي موجودة في مختلف المجتمعات، ولكن هل تحدث حالات نادرة أو شاذة بأن المرأة لا تستطيع أن تنصف حتى من الجانب القانون في هذا الجهة؟
هو في إشكالية واحدة فقط، وهي مسألة الإثبات. يعني عادة أي قضية تحتاج إلى إثبات، لازم يكون في دليل على وقوع هذه الحادثة. إذا لم يتواجد هذا الإثبات قد لا تتمكن المرأة من الحصول على حقها.
جميل.
مثل هذه الحالات تحدث خاصة في منزل الزوجية.
صحيح.
يكون مسألة الإثبات صعبة، أنه هو من قام بالاعتداء عليها وهكذا.
صحيح، فيجب أول حاجة يمكن أن يثبت حق المرأة هو الدلائل أو الإثباتات أو شهود الأعيان المطلعين على الحادثة.
أتذكر أنه في مرة إحدى النساء تواصلتني وللأسف أنها تعرضت للضرب، وكان ضرب مبرح جدا. بعد 4 أشهر من الضرب تواصلت معي وأخبرتني أنها تريد أن تأخذ حقها لكونها تشعر بالألم إلى اللحظة.
جميل.
فسألتها هل ذهبت إلى المستشفى لعمل تقرير طبي؟ أجابتني لا. سألتها أيضا هل ذهبت إلى أي أمين شرعي لعمل تقرير بما حدث لك من ضرب وتحديد القرش؟ أجابتني لا. مثل هذه الأمور المرأة تتغمى عنها، وهو المفروض أنه عند حدوث أي حالة اعتداء جسماني، نحن نتحدث عن الاعتداء الذي يمس جسم المرأة مباشرة، في هذه الحالة يجب التوجه إلى أقرب مستشفى أو إلى أقرب أمين شرعي لتحديد ما هي الإصابات وتأريشها إذا كانت لدى الأمين الشرعي، حتى تتمكن من إثباتها لاحقا.
جميل، نتحدث عن القرش التي أو الذي يجب أن تعلم المرأة كيف تتخذ هذا الإجراء بالذهاب إلى أمين شرعي كما أسلفت بالذكر، أو لمستشفى متخصصة أو مختصة حتى تثبت ذلك. ما هو القرش وكيف يحدد القرش، وما هو النوع القرش حسب الاعتداء الجسدي المباشر؟
لا، هذا الموضوع له لحالة يحتوي
حلقة
متفصلة، لأنه يحتوي على الكثير من البيانات ويختلف من إصابة إلى أخرى، فبالتالي لا يمكن الإجابة عليه في الوقت الحالي.
بالضبط. طيب، تعريف القرش فقط لا غير، عشان كل المرأة معرفة مسبقة في هذا الجانب.
القرش هو عادة يكون تحدد الإصابة نوعها، على ضوئها تحدد كم مقدار المبلغ الذي يجب دفعه لهذه الإصابة.
جميل، يعني يحدد مبلغ عقوبة يسمى القرش تأخذه المرأة بعد الاعتداء أو إثبات الاعتداء. نعم. من قبل الزوج أو الرجل.
أكيد.
طيب.
أكيد. من قبل أي أحد كان الذي قام بالاعتداء عليه.
جميل جدا.
كان الزوج، كان الأخ، كان أحد الآخر.
جميل جدا. إذن سمعين في كل مكان، الموضوع يتشعب لأكثر من حلقة وكذلك لأكثر من حادثة، ويراد به دائما في العيادة القانونية أن يفصل ويبين ويوضح حتى تعرف المرأة بحد ذاتها عقلانية هذا الموضوع، عقلانية هذه القضية، حتى تستطيع أن تأخذ حقها بوجه القانون أو العرف أو السلف. سنذهب سويا إلى فاصل قصير، ثم نعود للعيادة القانونية مع الأستاذة الفاضلة والمحامية عليا الكهالي. لا تغيروش دائما إذاعة رمز، هو بكم تم بيض وبصوت المرأة اليمنية تستمر. أهلا وسهلا بكم سامعين متابعينا في كل مكان. العيادة القانونية لا زالت بطاولة حوار واسعة في هذه القضية، تعرض العنف أو تعرض المرأة للعنف من قبل زوجها أو أباها أو أخيها أيا كان الشخص يعتدي عليها. نتحدث قليلا أستاذ عليا، نحن تحدثنا عن العنف المباشر الذي يتعرض لها جسد المرأة مباشرة، لو نتطرق إلى العنف اللفظي أو العنف النفسي، كيف يمكن أن يوضح بهذا الجانب؟
هو يختلف من فعل إلى آخر. سبق أن ذكرنا أن التهديد يعتبر من أنواع العنف.
جميل.
وأيضا الاعتداء على حرية الشخص يعتبر أيضا من أنواع، يمكن اعتباره من أنواع العنف.
جميل.
كونه لا يتيح للشخص أن يخرج وأن يمارس حياته الطبيعية، فهذا يعتبر أيضا من سبيل العنف. لا يمسك مباشرة، ولكن يمنعك من استعمال حقك في الحرية، في حرية. هذه الأنواع عادة قد يصعب إثباتها عادة.
صحيح.
عادة التهديد، وأيضا في بعض الأوقات هي ليست قاعدة عامة، وإنما يحدث أنه يختلف حكمها من قاضي إلى آخر. البعض من القضاة يرى أنها هذا التهديد قد أضر بهذا الشخص ضررا كبيرا، سواء كانت امرأة أو رجل، وبالتالي يشدد العقوبة، بينما الآخر يقول لا، هي يعني ساعة غضب مثلا، يقولوا كده هي ساعة غضب، ما فيش حاجة الدنيا سلامات. فهي من ضمن الجرائم المعاقب عليها وفق القانون، ولكن يختلف العقوبة فيها من حيث التخفيف والشدة على حسب اقتناع القاضي إن كانت قد أوقعت ضررا بهذا الشخص أم لا.
جميل. لو نتحدث عن الضرر النفسي، في الفترة الأخيرة نرى مجموعة من الأحداث التي تجعل المرأة في دائرة التهديد ويلحق بها الضرر النفسي الكبير جدا. هل يستمر التهديد إذا سمحت المرأة للرجل بأن يقوم بتهديدها حتى يعني تتشكل حالة نفسية صعبة؟ بعدها هل يثبت ذلك من خلال فحوصات معينة لطبيب نفسي معين أن هذه المرأة تعرضت للتهديد حتى أودت بنفسيتها إلى مجموعة من الأعراض؟
لا 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 لا، مش هكذا. هي إيش الذي يحصل عندما يكون في عندنا تهديد؟ أول حاجة لابد من وجود الفعل المادي الذي أثر على نفسية هذه المرأة.
جميل.
التي هي يعني الآن إحنا، أنا عندي الآن ركن مادي عبارة عن أنني مثلا قلت لها كلام محدد، إذا لم تفعلي هذا سأقتلك مثلا.
صحيح.
ونفترض أن هذا الرجل قد قام بضرب هذه المرأة مسبقا ضربا مبرحا، هنا التهديد سيكون له أثر في نفس المرأة.
صحيح.
لأنه قد تدرك إن تم الاعتداء عليها مسبقا، أو لنفترض أنه كان هذا الشخص بيده آلة حادة أو لديه مسدس أو آلي أي شيء قد يؤدي إلى إزهاق مثلا روحها.
صحيح.
نفترض مثال آخر اللي هو بعض الأشخاص يقومون بأخذ صور بعض الفتيات أو النساء ويقوم بتهديدها أنه سيقوم بنشر هذه الصور، إذا لم تفعلي كذا كذا سأقوم بنشر هذه الصور. هنا فعل التهديد توافر، وجدت الأركان
الكاملة،
أيوة أركان الجريمة متواجدة، فبالتالي الأثر اللاحق لا يمكن إثباته إلا بوجود الفعل السابق اللي هو التهديد.
جميل.
الآن الطبيب النفسي بيجي يشوف لما يتم عرض عليه هذه الحالة، يعني هي مثلا أصبحت في حالة نفسية غير مستقرة وما إليه، هو بيقيم الحالة فقط، لكن لن يتحدث عن الجريمة وأركانها. هذا عمل النيابة وليس عمل الطبيب النفسي. الطبيب النفسي مختص فقط في تقدير الحالة، هل هي مستقرة، هل هي يعني في بدايتها أصبحت غير قابلة للعلاج مثل هذا.
صحيح. أستاذ علي، تطرقت إلى جزئية مهمة جدا، التهديد المباشر في مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا بتهديد بنشر الصور، وهذه الحادثة وهذه الظاهرة ظهرت بشكل كبير جدا وقد تتعرض لها الفتيات، ولكن يتكتم خوفا من أن يعلم الأهالي أو قد يتخذوا إجراءات يعني غير اعتيادية يؤثر عليها بشكل مباشر. المرأة الآن تستمع إلى البرنامج وستتثقف في هذا الجانب وهو مهم. كيف يمكن للمرأة أن تتعامل مع التهديد المباشر من قبل شاب يهددها بنشر صورها أو رسائل متعلقة بهذا الجانب؟
هو الطريق الوحيد أن تقدم شكوى بهذا الشخص إذا كان شخص معروف.
جميل.
الإشكالية أنه في كثير ناس يستعملوا أرقام
وهمية.
أرقام وهمية. هنا يجب أن يعلم الأهل بهذا الموضوع، لأنه أنا صادفت حالة حصل لها هذا الموقف. أحد الأشخاص، هي الفتاة أخذت الموبايل إلى عند شخص معين وقامت بإصلاح الهاتف.
جميل.
هذا الشخص ما شاء الله يعني ما قصر، سحب جميع البيانات الواردة في تليفونها.
جميل.
من صور ومن أرقام. عندما قام بإرسال بعض الصور لها هددها في البداية: إذا لم تقومي بما أريد سأخبر والدك. وكان يقوم بإرسال رسائل نصية لوالدها. فهذه الحالة، يعني هذه الواقعة تحصل كثير في الواقع. البنت سكتت، لا كلمت أهلها، وكانت متزوجة أيضا، ما كلمت زوجها. الشخص هذا سحب منها فلوس كثير واستدرجها وضغط عليها تقوم بأفعال معينة. في الأخير يعني تقريبا هذا الشخص أخذ منها حدود 9 مليون، يعني المبلغ ما كان سهل نهائيا. أصبحت حياتها على المحك. غلطها إنها ما قامتش من البداية بالتقدم بشكوى بهذا الشخص. الغلط أيضا أنها لم تخبر أهلها من البداية. فبالتالي إحنا نبلغ الجميع من منبر إذاعة أنه يا جماعة لا تخافوش الأهالي، حتى نفترض أنه الفتاة غلطت غلط معين، يجب أن يقفوا إلى جانبها، لأنه إذا استمر الغلط واستمر هذا التهديد بهذا الشكل الأوضاع تزيد سوءا ولا يمكن تلافيها.
جميل.
لأنه في حالات أخرى قد تصل إلى الانتحار. فبالتالي نتمنى أنه من أي امرأة تتعرض لهذا النوع من التهديد تبلغ أهلها وتشتكي بهذا الشخص، لا تسكت.
جميل. من باب الاستشهاد عن هذه الحادثة أستاذة عليا، ما هي الإجراءات التي كان يجب على الفتاة أن تتبعها قانونيا، وهل كان القانون سينصفها؟
التقدم شكوى إلى المحكمة، إلى النيابة المختصة أو إلى أقرب قسم يعني في الإطار المنطقة. الآن إحنا عندنا في القضاء الجنائي في عندنا 3 اختصاصات للمحكمة أو للنيابة. هو بيكون يا إما منطقة المدعى عليه أو الذي يعتبر منطقة المتهم، أو المكان الذي يتم القبض فيه، هنا تكون المحكمة مختصة والنيابة مختصة، أو مكان وقوع الجريمة.
جميل.
هي أحسن يعني أفضل حل أنها تشوف أقرب قسم في المنطقة، تبل الرقم كذا كذا كذا، يقوم بتهديدي وتسوي صورة للشاشة وتروح تبلغ. ضروري، هذا الإجراء مهم جدا، لا تسكت نهائيا حتى لو دخل لها من 1000 رقم، لأنه فعليا بيرجع هذا الشيء يزيد سوءا، بتحصل حالات انتحار بسبب هذا الموضوع.
والفتاة لم تخطئ أساسا ولم تصدر أي فعل قد يعرضها أساسا للانتحار أو العقوبة.
هي الإشكالية عندنا إحنا في اليمن أنه الأهالي لا يصادقون الأبناء، بالإضافة إلى أنه مثل هذه الأمور يعني تدخل في إطار العار والشرف.
بالضبط.
وبالتالي في تحفظ كبير على هذه المواضيع.
جميل جدا. إذا السامعين في كل مكان للحديث كما أخبرتكم سلفا تفرعات كثيرة وتداعيات أكبر، وقد تتعرض المرأة أحيانا إلى الانتهاكات حتى وإن لم تكن أسرية، قد تكون خارج الأسرة في حال حادث عرضي للمرأة بشكل عام أو بالأخص المرأة اليمنية. أستاذ عليا، الشارع اليمني دائما يتضارب ما بين هذه القضايا خاصة المجتمع الريفي، ويقول بأن المرأة وإن اعتدي عليها يعني في الأول والأخير هي امرأة، والاعتداء يأتي من باب التأديب وكذلك وقع ضوابط لهذه المرأة. ما رأيك بهذه الوجهات النظر المختلفة؟
أقول لك نحن، أنا بالنسبة لي شخصيا أختلف مع مسألة أنه المرأة يجب أن تتأدب بهذه الطريقة، لأنها ليست طريقة للتعامل. صحيح. يجب احترام كيان المرأة، هي إنسانة لديها عقل وقلب وروح، وبالتالي الله يعني صان هذا الروح الإنسانية من سابع سماء، فلماذا لا نحترمها؟ قد يكون يعني هي عندنا مشكلة إنه بسبب إنه وضربوهن، أصبح الرجال عندهم إنه خلاص أنا زوج هذه المرأة فيحق لي إن أنا أضربها ضربا مبرحا. الإسلام لم يقل ذلك. الإسلام نص على أنه الضرب يكون ضرب خفيف وليس ضربا عنيفا يؤدي إلى حصول اعتداء عليها بحيث تصل إلى عاهة مستديمة ويؤثر على نفسيتها بحيث أنها لا تصبح صحيحة الإرادة، تصبح مسلوبة الإرادة. مثل هذه الأفعال لا يجب الأخذ بها أو الاستمرار فيها.
بالضبط.
لأن صحيح هي في الأول والأخير أيضا تؤثر على المجتمع ككل، مهما كان أنت الآن عندما تقوم بالاعتداء على هذه المرأة الأطفال بيتأثروا من هذه الأم، وبالتالي هذا بيأثر على نفسيتهم مستقبلا. ما بيكونش عندنا أطفال مستقيمين نفسيا، إحنا بنولد أشخاص فيهم عقدة نفسية، هذا بيأثر على المجتمع.
وقد تتحول هذه الظاهرة إلى ظاهرة متوارثة من الأب.
نعم.
إلى الابن، وقد يأخذ
أكيد
الابن
أكيد.
العنف ضد المرأة شيء إيجابي ويجب المرأة أن تضرب
ثم يصبح متوارث بعدين.
بالضبط. أستاذة عليا، نوضح قليلا مجموعة من الحوادث أو الحادثات المتعلقة بهذا الجانب. الأب عندما يعرض ابنته للضرب المبرح بسبب حادثة عرضية خرجة بدون إذن، وهذه متداولة ومعروفة وقد ربما يعني تكون منتشرة بشكل كبير جدا، هل تستحق أو تستطيع المرأة أو الفتاة أن ترفع قضية ضد أبيها في حال تعرضها إلى الضرب المبرح؟
هو يعتمد على الضرب يعني مقداره، يعني هل أدى إلى جرح بسيط، أدى إلى عاهة، أدى إلى كدمات محددة. هو أصلاً إحنا عندنا في القانون اليمني من لا يشدد العقوبة في مواجهة الأب، حتى أنه نص في المادة 233 عقوبات على أنه إذا اعتدى الأب، هنا يقصد به الأب على الفرد الذي هو الأبناء، وقد أيضا يقصد به الأصل هنا قد يدخل تحت إطار أيضا الجد.
جميل.
إذا كان هو قائم يعني على أحفاده وهو اللي مسؤول عليهم وكذا.
جميل.
الأب إذا اعتدى على فرعه بالقتل أو بالجرح فلا قصاص،
يعني لا عقوبة.
معنا لا قصاص، لا لحظة خليني أوصلك للأخير.
ها من باب القتل
هنا لا، سواء كان قتل أو جرح.
جميل.
لا قصاص، وإنما يحكم بالدية أو الأجر، ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بالغرامة في حالة القتل.
جميل.
أوكي. وبالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة في حالة الجرح.
جميل.
ما لم يحصل عفو، هنا إذا في عفو خلاص يسقط الأرش. أوكي. هي العقوبة في مواجهة الأب عادة تكون مخففة،
لا 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 يجرم بشكل كبير
يعني
جدا.
نعم، لأنه مثل ما كان هو أب، قد يكون له سبب في القيام بهذه الخطوة.
إذ لم يكن هناك أسباب أستاذة عليا، وأثبت القانون ذلك.
نص المادة واضح، نص المادة
يعني واضح. المادة
العقوبة في مواجهة الأب مخففة.
جميل. أيا كانت الحادثة، سواء كانت لأسباب أو لعدم وجود أسباب، هل يدخل في الأصل أستاذ علي الأخ؟
لا
الأخ لا يدخل في الأصل.
لا.
طيب، إذا تعرضت الفتاة أو المرأة بالضرب المبرح الذي يؤثر كدمات أو كذلك عاهات من الأخ، هل هناك عقوبات محددة كما حدد القانون العقوبة ضد الأب أو الأصل؟
شوف، بالنسبة للعقوبات هي عقوبة عامة، سواء كانت صادرة من أخ، سواء كان الفعل صادر من زوج، سواء كان من شخص غريب، ولكنها يعني درجة العقوبة تختلف بحسب القصد. يعني الآن أنا مثلا قصدت أن أنا أقطع مثلا يدك لنفترض.
جميل.
هنا العقوبة تكون حبس مدة لا تزيد على 7 سنوات، لأننا كنت متعمد.
صحيح.
مع القصاص أنه يفترض أنه يتم قطع يدي.
العين بالعين.
أيوة، ولكن هنا قد يتنازل الطرف الآخر، قد ربما تحدث وقائع معينة وما إليه. فمسألة العقوبة هي ترجع للمحكمة، إحنا بنتكلم على قواعد مجردة تختلف باختلاف أحوالها. يعني هذا الشخص قد يكون 6 سنين، هذا بيكون 3.5 سنين، هذا 4 سنين. فإحنا نتحدث الآن على فقط قواعد عامة ومجردة تنطبق على أي حالة، ومن ثم القاضي عندما يقوم بتكييف الواقع وما إليه يحدد مقدار العقوبة.
صحيح.
بالنسبة للعاهة المستديمة، إذا كانت عمدا يكون القصاص مع حبس مدة لا تزيد على 7 سنوات.
صحيح.
أما إذا كانت العاهة المستديمة التي حدثت يعني لهذا الشخص
ليست متعمدة،
تكون أيوة ليست بالغلط، مثلا كانت بالغلط، هنا العقوبة لا تزيد عن 3 سنوات.
جميل. يعني إذا تعرضت المرأة إلى عقوبة إلى عاهة دائمة مع سبق الإصرار والترصد، يكون الحكم ما لا يقل عن 7 سنوات مع القصاص بنفس ما حدث للمجني عليه، وعكس ذلك إن لم يكن هناك قصد في عملية إحداث هذا الضرر للمجني عليه. جميل.
نعم. هذه الأمور هي نصت عليها المادة 243 عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره بأي وسيلة وألحق بجسمه عمدا عاهة مستديمة، بأن قسم له مفصلا أو قلع له عينا أو ظلم له ابنا، يعني أنه أو أحدث به جرحا، يمكن ضبط مقداره. فإذا اقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة، أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو، عقب بالدية أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات. طبعا هنا هو في شروط محددة لمسألة القصاص، إنه هل يمكن ضبطها أم لا. يعني قد تكون بعض العاهات أو الضرب قد يكون أفضى إلى جروح لا يمكن ضبطها، يعني ما تقدر تحدد أنت مقدارها، قد تكون متصلة ممتدة، فبالتالي هنا تختلف. وقلت لك إحنا الآن بنتكلم على قواعد عامة، لكن مسألة تطبيقها بيختلف من قضية إلى أخرى.
جميل جدا. الأهم في الموضوع أن القانون حدد ما هي نوعية العقوبة وما هو نوعية الإجراء للقائم أو الجاني بهذه الحادثة أو بهذه الضرر للمجني عليه. إذن السامعين في كل مكان، لازال بعض المحاور البسيطة التي يجب أن نعرفها ونوضحها في هذه الحلقة في عنوان وطاولة الحوار العنف ضد المرأة في العيادة القانونية. لنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل ما تبقى من دقائق في هذه الحلقة.
Thank you.
أهلاً وسهلاً بكم سامعينا متابعينا في كل مكان إلى العيادة القانونية فيما تبقى فيها من دقائق حوارية على طاولة حوارها مع الأستاذة والمحامية علياء الكهالي. أهلاً وسهلاً بك مرة أخرى أستاذ علياء.
أهلاً وسهلاً
فيكم كل المستمعين. أستاذ علياء، تحدثنا قليلاً تحت الهواء بما لا يستمع الكثير من المستمعين حول تعرض المرأة أحياناً إلى تعنيف كبير جداً، وقد ربما يكون هذا التعنيف من زوجة الأب بمرأة من الأب ويكتم ذلك، وحدثت هذه في مواقع التواصل الاجتماعي في مجموعة من الحوادث التي نشرت. كيف يواجه القانون هذه الحوادث وهذه القضايا؟
للطلب أن تتصدر نيابة لمثل هذه الأفعال، هو يجب أن يتم الإبلاغ عن هذه الأمور، لأن الطفل عادة لا يمكنها الذهاب إلى المحكمة.
صحيح.
فبالتالي يجب على الأقارب أو الجيران أن يتم الإبلاغ عن أن هذا الشخص يقوم بتعنيف هذه الطفلة، ويتم التحقيق معه إن كان يعلم سواء إن كان هو أو زوجته هي من تقوم بهذه الأفعال. فبالتالي هنا النيابة تتصدى لهذه الأمور، قد تنظر لها مباشرة، وقد يكون الاختصاص ينعقد مباشرة لقسم حماية الطفل في وزارة الداخلية، هم أيضا لهم يد على يعني لهم السلطة في النظر هذه الأمور أيضا.
صحيح.
فبالتالي هنا يتم تكييف الواقع بموجب ما لديهم من بيانات ومن معلومات إن كان الأب مشارك في هذه في هذا الأمر أم لا، لكن عادة لا يتم تشديد العقوبة في مدن.
جميل.
في إحدى القضايا في محكمة شرق بدأت هكذا، وللأسف لأن لا يوجد دليل على أن من قام بإحراق هذه الطفلة هو الأب أو زوجة الأب، النيابة أضطرت أن تخلي سبيل الأب بتعهد على ألا يقوم بالاعتداء على الفتاة مرة أخرى.
جميل.
ولكن للأسف الشديد بعد ما يقارب سنة من الواقعة تم يعني الأمانة هذه القصة هي أثرت فيني أنا نفسيا كثير، لأن أنا كنت ماسكة لهذه القضية أثناء النيابة، أثناء ما كانت متحققة النيابة في مواجهة الأب، وكنت أتمنى أنه ما يتم شعادة البنت له، كنت أتمنى أن تظل لدى أحد أقاربهم، كانوا أحن على البنت، كانوا يعني بيهتموا فيها كثير.
جميل.
المهم أنه بعد مرور سنة وجدت جثة الفتاة
مقتولة. وهل ثبت من الجاني أو ثبت أن الأب هو من قام بقتله؟
القضية الآن لا زالت منظورة لدى محكمة شرق، تم القبض على الأب وتم القبض على زوجة الأب أيضا،
يعني قد
لا زالت منظورة الآن لدى النيابة، تقريبا لم يتم إصدار قرار اتهام حتى الآن، لا زال الموضوع قيد التحقيق. إذن القصة قريبة، كانت الواقعة قريبة.
جميل. إذا لم يردع القانون مثل هذه القضايا قد تتفاقم لتصل إلى فقدان وإزهاق الأرواح بشكل مباشر، قضايا مؤلمة تتعرض لها الفتاة والطفلة والمرأة اليمنية بشكل كبير جدا. طيب لو تطرقنا في ختام أو في الدقائق الأخيرة، عندما تتعرض المرأة للعنف في البيئة أو بيئة العمل، وهذا قد يحدث سواء كان التعرض بالعنف اللفظي من قبل رب العمل نفسه أو من قبل مجموعة من الزملاء، هل هناك تداعيات وهل هناك موانع قانونية تحمي المرأة في هذا الجانب؟
هي أولا يجب أولا إبلاغ الإدارة، هذه أول خطوة تقدمها الموظفة.
جميل.
أن يتم إبلاغ الإدارة بحصول هذا الاعتداء، ومن ثم يتم التحصل على هذا الشخص إذا كانت خاصة إذا كانت واقعة جسيمة متعلقة بضرب أو اعتداء مباشر للجسد، هنا يجب الاحتفاظ عليه حتى حضور أحد من القسم أو النيابة لأخذه والتحقيق معه.
جميل.
يجب عليها التقدم بالشكوى، لأن هذه الأمور لا يحق للنيابة النظر فيها إلا بوجود شكوى.
صحيح.
في عندنا نص خاص إنه في أحوال محددة يجب ألا يعني لا تتصدى لها النيابة من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون هناك شكوى.
شكوى مسبقة.
وقد نصت عليها، نصت عليها المادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية على أن هذه الأحوال تتمثل في جرائم القتل، السب، إفشاء الأسرار الخاصة، الإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل، أو الإيذاء الجسماني البسيط. ما لم هو عمل شرط هنا إنه النيابة تدخل إذا كانت هذه الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه. هذه أول حالة. الحالة الثانية التي يعني لا تتصدى لها النيابة مباشرة هي مسألة الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والإخوة والأخوات، يجب تقديم شكوى لا تتصدى لها النيابة من نفسها.
يعني
فبالتالي أول إجراء يتم إبلاغ الإدارة عشان يعملوا معاه محضر تحقيق أولي، وبعدين تتقدم هي بشكوى إلى القسم أو النيابة المختصة وتمشي في الإجراءات، لأن هي قواعد عامة تنطبق على الجميع، سواء كانت على الأخ، على الزوج، على الجار، على اللي بالشارع، على اللي بالعمل، القواعد هي تنطبق على الجميع.
جميل
ما
جدا.
فيه يعني اختصاص لبعض الأشخاص أو شيء من هذا القبيل.
بالضبط، يعني الإجراءات واضحة بأن تقوم الموظفة أو المرأة بالتوجه إلى شكوى مباشرة للإدارة، ما لم فتقوم بالتوجه إلى المرافق، مقر الشرطة أو مقر المنطقة الأمنية الموجودة لديها. جميل. آخر سؤال أستاذة عليا، في فترات نعلم أو تظهر حادثة بأن ابن يعني قام بالاعتداء على أمه بالضرب، هل هذا موجود ومحدد قانونا بالعقوبة؟
هو لا يوجد نص خاص بهذه الحالة، هي تدخل تحت إطار الاعتداء على سلامة الجسم،
نفس القضايا السابقة.
وبالتالي تكون بنفس الإجراءات.
جميل، يعني نفس الإجراءات المتبعة في حال تعرض المرأة أو أي شخص بالاعتداء المباشر يتم الإجراء نفسه.
أيوة أكيد، هي قواعد عامة مجردة تنطبق على الرجل أو على المرأة.
جميل جدا،
نفس الإجراءات النيابة المختصة، ومن ثم السير في الإجراءات طبيعي.
إذن حتى نختم هذه الحلقة أستاذة عليا، من البوابات، من بوابة العيادة القانونية ومن بوابة تخصصك كمحامية، ذكر ختام الحلقة الإجراءات المتبعة في حالة تعرض للعنف الجسدي، من متى أو من أثناء الحادثة إلى إجراء البلاغ إلى المحكمة، كيف يمكن أن يكون؟
أولا يجب عمل تقرير طبي.
واحد،
إذا كان الضربة والعنف، العنف الذي تعرضت له المرأة يمس جسدها مباشرة.
جميل.
أما إذا كان لفظي أو أي شيء آخر يجب إيجاد دليل على ذلك.
جميل.
ومن ثم التوجه إلى القسم أو إلى النيابة المختصة أو إلى النيابة المناوبة والإبلاغ عن الواقعة.
جميل.
وأصير في إجراءاتها حتى يتم رفع الملف إلى النيابة للتحقيق، لأن إحنا الآن إحنا عندنا ثلاث مراحل، أولا القسم، ثم النيابة، ثم المحكمة.
جميل.
قرار الاتهام لا يصدر إلا عن النيابة، والمحكمة تقوم بالمحاكمة بناء على القرار الصادر من النيابة.
جميل.
فهذه هي الإجراءات المتبعة للسير في مثل هذه القضايا.
جميل جدا. إذن سمعينا متابعينا، المرأة بوجه خاص والمجتمع بوجه عام، هكذا يتم اتخاذ الإجراءات والحد من العنف ضد المرأة اليمنية من العيادة القانونية التي وضحت بلفظ محامية وأستاذة متمرسة في هذا الجانب الأستاذة عليا الكهلي. شكرا جدا أستاذة عليا على الفرصة الكاملة في أكثر من حلقة لإبداء الرأي وكذلك حماية المرأة من البوابة القانونية.
وعلى الرحب والسعة، وإن شاء الله نحن يعني نكون أفدنا الجميع بالقدر الذي نقدر عليه.
الله يسعدك دائما وابدا. سامعينا متابعينا في كل مكان، في ختام هذه الحلقة ومن العيادة القانونية في هذا الجانب، نود أن نوضح ونبرز بأن المرأة اليمنية هي أساس المجتمع ونصف المجتمع، لم تكن المجتمع كله، هي أم القائد وأم الأستاذ وأم المهندس وأم الطيار، فيجب الحفاظ عليها والحفاظ على كينونيتها، وكذلك كما نص القرآن الكريم بعظمتها، وكما نص دراسة الأحاديث بفضلها، فرفقا بالقوارير والعنف ضد المرأة وعنف ضد المجتمع وعنف ضد الرجل بشكل مباشر. حتى الملتقى في حلقة قادمة يرافقني فيها دائما الأستاذة علياء الكهالي، محامية تدلي بدلو القانون من العيادة القانونية. أنا محي الدين يحيى ومن الإخراج هشام عيسى، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله وحفظه ورعايته.